بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا شرع الصيام من جملة ما شرعه لتحقيق هذه التقوى، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن الله عز وجل من علينا أهل الإسلام بصوم شهر رمضان المبارك، وجعله ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد وعد الله جل وعلا على الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصيام فقد فاق هذا كله، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فاق وجاوز وجاز الصيام بقية العبادات من حيث الثواب والأجر عند الله عز وجل. وإن الصيام أيها المؤمنون حتى يكون مقبولاً وتاماً لا بد من أن يكون مبنياً على ركنين أساسين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يمكن أن يكون الصيام مقبولاً إلا بهذين الركنين. أما الأول فهو عمل قلبي، الإخلاص لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الثاني فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخذ من سنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا يحقق الإنسان معنى الإيمان في الصيام، معنى الإيمان في الصيام. ولذلك أحاط الله جل وعلا هذه الشعيرة العظيمة، أحاطها بحدود، وامتحن عباده من أن ينتهكوا هذه الحدود اختباراً منه سبحانه وتعالى. وهذه الحدود أيها المؤمنون إنما هي مفسدات الصيام. الواجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها، وأن يعرف كيفية التعامل معها فيما لو إذا وقع في ذلك. فإن للصيام حدوداً، ومنها ومن أعظمها الجماع في نهار رمضان، فإنه من أعظم مفسدات الصيام. ومما يدل على ذلك أن الكفارة فيه مغلظة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الكفارة في من جامع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد أباح الله جل وعلا الجماع في ليالي رمضان، أما نهار رمضان فيحرم ذلك، وعليه الكفارة المغلظة. يقول جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وأما المفسد الثاني من مفسدات الصيام فهو إخراج المني بشهوة تعمدا، ذلك أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. ولا شك بأن الاستمناء أو إخراج المني بشهوة تعمدا فإن هذا من الشهوة، ولذلك يكون سببا من أسباب فساد صوم هذا الصائم. وعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. أما خروج المني من غير تعمد كاحتلام مثلا، كأن يحتلم الإنسان في نومه ويخرج المني، فهذا غير مفسد للصيام لأنه ليس بإرادة الإنسان ولا باختياره. الأمر الثالث من مفسدات الصيام الأكل والشرب، ذلك أن الصائم ممنوع من الأكل والشرب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أكل أو شرب متعمدا فقد فسد صومه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم بعد رمضان. ومما يدخل في مسألة الأكل والشرب الإبر المغذية التي يتعاطاها بعض المرضى في نهار رمضان، فإنها تقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك من أخذ إبرة مغذية فإنه يفطر إن كان صائما ويقضي بعد رمضان هذه الأيام. أما الإبر العلاجية فإنها لا تفطر، في الراجح من أقوال أهل العلم سواء أخذها في العضل أو في الوريد، فتنبهوا لهذا عباد الله. كذلك عباد الله، من مفسدات الصيام التي جاءت بها النصوص تعمد القيء في نهار رمضان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. والمعنى أن من غلبه وذرعه القيء، يعني ليس باختياره ولا بإرادته، فلا شيء عليه. وأما من طلب القيء وتعمده فقد أفسد صومه، وعليه أن يقضي ذلك بعد رمضان. كذلك عباد الله، هذه الأشياء المذكورة من رحمة الله عز وجل وفضله أن الإنسان إذا ارتكبها ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وهذا فضل الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى: قد فعلت. ويقول جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الصحيح من حديث أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم ظهرت الشمس ولم يأمرهم بالصيام، فما ذكرت القضاء، فقد أفطروا في يوم غيم وظنوا بأن الشمس قد غابت وغربت، لكن تبين بعد ذلك خطأهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فمن أكل شاكاً بقاء الليل وتبين له أن النهار قد ظهر فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة. وكذلك من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما تختص به النساء وجوب الفطر حال الحيض أو النفاس، وجوب الفطر حال الحيض أو النفاس ولو كان ذلك قبل دقائق أو ثواني من غروب الشمس، لأن الإجماع انعقد على حرمة صوم الحائض والنفس، ويقضيان على حرمة صوم الحائض والنفس وعلى حرمة صلاتهما، ويقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه وبعباده. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على تعلم أحكام الصيام. ذلك أن الله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حتى يكون المسلم صام إيمانا واحتسابا محققا هذه الأشياء، ويكون بإذن الله جل وعلا ممن نال الجزاء الأوفى والأجر الأكبر عند الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الهدي في الصيام وفي غيره. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فينبغي المبادرة إلى الإفطار حال تحقق غروب الشمس، وأما التأخر فهذا نوع من التنطع والتشدد، ما أنزل الله به من سلطان، وكذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على السحور ولو على جرعة ماء، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فمن وجد ذلك فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجد فليفطر على ما رزقه الله جل وعلا من الطعام الحلال. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن ومع الاحتياط لهذه العبادة أن لا يتشدد وأن لا يغلو. ومن صور الغلو ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ الأدوية قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو بربع ساعة، يقول احتياطا للعبادة. ولا شك بأن هذا نوع من التشدد ما أنزل الله به من سلطان النبي. فالله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني استمروا في الأكل والشرب حتى يظهر الفجر. وعلامة الفجر في زماننا رفع الأذان، فإذا أذن المؤذن فقد طلع الفجر، فيمتنع الإنسان عن ذلك. ولهذا يقع كثير من الصائمين في حرج حينما يمتنعون عن الطعام والشراب أو عن الأدوية لبعض المرضى عافاهم الله، ويعتقدون بأنه لا بد من الإمساك قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو بربع ساعة أو بعشر دقائق، وهذا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك، فكان يستاك قبل الزوال وبعد الزوال، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من السواك لا قبل الزوال ولا بعده. وهناك أمور حياتية طبيعية يمارسها الإنسان وليس لها علاقة بالصيام، مثل مثلاً الاكتحال للمرأة مثلاً، أو استعمال المكياج في نهار رمضان، كل هذا جائز ولله الحمد. أيضاً استعمال قطرة العين وقطرة الأذن يحتاجها كثير من الصائمين. قطرة العين وقطرة الأذن ليست من المفطرات، إنما قطرة الفم أو قطرة الأنف هي التي تضر الصيام. كذلك استعمال البخاخات لمرضى الربو، عافى الله تعالى الجميع، يجوز استعمال البخاخ أو ما يسمى بالأكسجين للرئتين في حال الصيام ولا يضر الصائم بإذن الله تعالى. كذلك استعمال حبة مرضى القلب التي يضعونها تحت اللسان، فإنها تذوب مع اللعاب وتذهب إلى الشرايين، وليس لها علاقة بالمعدة وليس لها علاقة بالأكل والشرب، فليست هي في معنى الأكل والشرب. وهناك أشياء كثيرة عباد الله يمتنع عنها بعض الصائمين ظناً منهم بأن هذه من المفطرات. ومن ذلك استعمال الطيب مثلاً في البيت، أو استعمال الإنسان الطيب مثلاً في ثيابه أو على بدنه، كل هذا جائز للصائم ولله الحمد والمنة. وأما هذا وأما التشدد والتنطع في هذا فليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يجوز للصائم أن يغتسل وأن يتسبح وأن يغوص في البحر إن شاء، إذا غلب على ظنه بأنه لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه. كذلك له أن يذهب إلى العيادة والطبيب فيعالج مثلا بقلع الأضراس أو الأسنان أو مداوات الأسنان والأضراس، كل هذا جائز ولله الحمد. وأنا إنما أذكر تنبيهات، والمقام ليس مقام استقراء لمثل هذه الأشياء، ومن أشكل عليه فليقرأ قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم من هذه أجمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين. اللهم وفق رئيس الدولة ونوابه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك، ووسع لهم في قبورهم، ونور لهم فيها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لعمل الصالحات واجتناب المنكرات، وقدنا إلى ما فيه رضاك والجنة. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.